والآن مع فضيلة الشيخ.
كل هذه الضلالات وأعظم منها وقوعهم في تكفير السواد المسلمين بسبب شبهة عرضت لهم من نص عام، لو ردوه إلى النصوص الخاصة الصريحة لسلموا من هذا الانحراف. ومع الأسف أن الإنسان إذا تشبع قلبه ببدعة يصعب عليه أن يخرج منها، خاصة إذا كانت هذه البدعة بدعوى أنه يرجع إلى القرآن والسنة كما سولت لهم أنفسهم. فهؤلاء ممن حرموا من هداية القرآن والسنة في كثير من جوانب حياتهم وهم أهل الأهواء. الصنف الثاني الذين حرموا من هداية القرآن والسنة في كثير من جوانب حياتهم هم الذين انصرفوا عن تعلم الدين واشتغلوا بالدنيا عن الآخرة. والاشتغال بالدنيا عن الآخرة من سماء الكفار، قال الله عز وجل في وصف الكافرين: وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة. وقال سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والنصوص في هذا المعنى كثيرة جدا. فالإنسان الذي يؤثر الدنيا ويتعب من أجلها ويغفل عن تعلم علم الشرع الذي لا بد له منه قد حرم من كثير من هداية الوحي ونصوصه، وهو عبد لهذا الشيء الذي أشغل نفسه في طلبه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنه عبد في صحيح البخاري عن أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا فيك فلم تقح. يدعو عليه صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء. وهذا الحديث عظيم جدا لابد أن نقف عنده، لكن المقصود الشاهد منه الآن هو قوله عبد الدرهم عبد الدينار. ليست العبودية فقط هي أن يجعل الإنسان له صنم ويصلي إليه أو أن يطوف بقبر. من أنواع العبودية أن يتجه القلب ويتأله القلب بغير الله. فمثلا الإنسان الذي يؤثر الدنيا على الآخرة ويقدمها عليها عبد للدنيا. كيف يؤثر الدنيا على الآخرة؟ يؤثر الدنيا على الآخرة أن يشتغل بالدنيا عن الصلاة، أن يشتغل بالدنيا عن الصيام، أن يشتغل بالدنيا عن فعل الواجبات، أن تدعوها الدنيا إلى فعل الحرام، أكل الربا، السرقة، النهب، وما أشبه ذلك من الأشياء. فإذا قدم الدنيا على الدين في مثل هذه الأشياء فقد وقع في شيء من العبودية للدنيا قل أو كثر. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى سماه عبد الدرهم عبد الدينار، وكأنه جعل هذا الدينار أو الدرهم أمامه وصار يتعبد له، لأن العبودية في الأصل هي خضوع القلب وذله وانقياد. فمن انشغل قلبه بشيء فهو عبد الله. نكمل إن شاء الله ما يتعلق بهذا الموضوع في الجلسة القادمة، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع السابق في الأسبوع الماضي كان عن أي مسألة؟ لا قبل هذا الموضوع العام، نعم أخيه، كان عن انتفاع الناس بالوحي وذكر الطوائف التي حرمت من الانتفاع بالوحي. فذكرت أنهم يقسمون إلى قسمين، الذين حرموا الانتفاع بالوحي يقسمون إلى قسمين. القسم الأول من حرم الانتفاع بالوحي حرمانا كليا، وهم الكفار في أصنافهم من المشركين والملحدين واليهود والنصارى والمنافقين، ولذلك حكم الله عز وجل بخلود في نار جهنم، نسأل الله السلامة. القسم الثاني من حرموا جزءا من ذلك، أو حرموا حرمانا جزئيا من الانتفاع بالوحي، وهم أصناف، وهم ثلاثة أصناف. الذين حرموا حرمانا جزئيا هم داخلون جملة في المسلمين، وهم ثلاثة أصناف. الصنف الأول هم أهل، نعم، هم أهل البدع والأهواء. ولماذا حرموا من الانتفاع بالوحي؟ لماذا حرموا؟ حرموا من بعض نصوص الوحي لأنهم يؤولونها على ما تهوى أنفسهم، فلا ينتفعون بها، بل بالعكس يتضررون منها لأنهم يشغلون أنفسهم بتأويلها أو بتضعيفها، حتى لو لم ترد لكان أحب إليهم والعياذ بالله من ورودها، لأنهم شرقوا بها كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في مقاله في صفات المنافقين، قال وجودهم لو لم ترد. الصنف الثاني ممن حرموا من الوحي حرمانا جزئيا، هل ذكروا في الجلسة الماضية؟ هم الذين انصرفوا عن تعلم ما لا بد لهم منه من أمور الدين وانشغلوا بالدنيا، وقد نعى الله سبحانه وتعالى على المشتغلين في الدنيا، واعتبر الانشغال التام في الدنيا من صفات المشركين والكافرين، فقال وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، وقال سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، إلى آيات أخرى كثيرة. فالذين اشتغلوا بالدنيا عن الدين قد حرموا من نعمة عظيمة، من نعمة تعلم الوحي والتأثر به، ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم عبيد هذه الدنيا، فقال في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فدعا عليه صلى الله عليه وسلم بأن تكون أموره كلها مؤثرة، وأن لا يتجه إلى وجه إلا واجه الشدة وعدم التوفيق. وهذا شأن أصحاب الدنيا، وهذا شأن أصحاب الدنيا. أما الصنف الثالث والأخير من الذين حرموا بعض الحرمات من الانتفاع بالوحي فهم أهل التقليد، الذين يقدمون آراء الرجال وأقوالهم على كلام الباري جل وعلا وعلى كلام المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، وهم بذلك يخالفون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وقول الأئمة الذين قلدوه. فأما قول الله فإن الله تبارك وتعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ونعى سبحانه على أهل الكتاب طاعتهم للأحبار والرهبان في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو ما فسرها به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه وأحمد وغيرهما عن علي بن حاتم أن النبي أنه قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم، قال أليسوا يحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ قال بلى. قال ويحلون لكم الحرام فتطيعونهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. وقد عقد الإمام محمد بن عبد الوهاب لهذه الآية بابا نفيسا في كتابه كتاب التوحيد، عنوانه باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. فارجع إلى هذا الباب وارجع إلى شرحه في كتاب فتح المجيد ففيه كلام مفيد. فهذا قول الله عز وجل. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا أمر باتباع الكتاب والسنة، وقال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وأنكر على من رد سنته وقال: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذناه، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. فأمر بطاعة الله وجعل طاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. وكذلك العلماء الذين يقلدونهم كانوا مجمعين على أنه لا يجوز لأحد عرف السنة أن يخالفها لقول أي عالم من العلماء. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. اسمع هذه الكلمة: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. وقال الإمام ابن عبد البر: أجمعوا على أن المقلد ليس من العلماء. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذ. وقال أيضا: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. عجب هذه الكلمات أيها الأخوة، عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تبارك وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ يقوله الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إن رد بعض قوله، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم، لعله إن رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فمثل هذه الكلمات صريحة في أنه لا أحد من العلماء المحققين يرضى أو يقر بتقليده فيما عرف الإنسان الدليل بخلافه. والواقع المؤسف أن كثيرا من أتباع المذاهب المتعصبين يسأرون لمن خالف المذهب، ولكن لا يسأرون لمن خالف الكتاب والسنة. بل أنقل لكم بعض النصوص المظلمة الموحشة التي قال بها بعض هؤلاء. أذكر منها الآن أهم الأسباب التي توصلت إليها، وقد يكون هناك أسباب أخرى غيرها. فمن الأسباب أن البعض أو أن بعض الناس يرى أن لا يقوم بالأمر والنهي لأنه هو مقصر، وقد يكون عنده معصية أو خطأ، فيقول: كيف آمر الناس وأنسى نفسي؟ والله عز وجل يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وهذا لا يليق بي، فيترك الأمر والنهي لذلك. ولهذا ألقي بعض الضوء، وإن كان ربما سبق شيء من الحديث عن هذه النقطة، حول قضية مهمة يكثر السؤال عنها، وهي: هل الفاسق والعاصي يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أم لا؟ وأقول إن الإمام ابن عطية رحمه الله، صاحب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لما تكلم على آية المائدة وذكر إجماع أهل العلم على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على من قدر وأمر بمعروف وأمن الضرر على نفسه وغيره، قال: وقال بعض حجاج أهل العلم: ليس من شرط الآمر والناهي أن يكون سليما من المعصية، ليس من شرط الآمر والناهي أن يكون سليما من المعصية. وقال بعض الأصوليين: حق على من يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا. وأخذ هذا المستنبط هذا المعنى من قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فأنت إذا تأملت الآية جيدا وجدت أنها تدل على أن الذين فعلوا المنكر فعلا كان يجب عليهم ماذا؟ أن يتناهوا، فلما فعلوا المنكر ولم يتناهوا وقعوا في خطيئتين: الأولى فعل المنكر، والثانية عدم التناهي فلعنوا لذلك. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فأسند التناهي إلى من فعلوا المنكر، وهذا دليل على أنه حتى الفاسق والعاصي يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويقول الإمام ابن كثير عند تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: فتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، قال: إن وجوب الأمر والنهي حتى على العصاة هو مذهب جمهور السلف والخلف. بل إنك إذا تأملت هذا القول، هذا الرأي أو هذا القول، وجدته قولا صحيحا ظاهر الصحة، وأصبحت في شك هل هناك من يقول فعلا بأن العاصي يسقط عنه الأمر والنهي، في هذا نظر. لأن الإنسان مطالب شرعا بأربعة أمور: مطالب بأن يفعل المعروف، ومطالب بأن يأمر به، مطالب بأن يترك المنكر، ومطالب بأن ينهى عنه. فتقصير في واحد من هذه الأربعة لا يسوغ له تقصيرا آخر. إن قصر في أن يفعل فعليه أن يأمر، وإن قصر فوقع في منكر فعليه أن ينهى. ولذلك أجمع أهل العلم على أن الفاسق بشرب خمر أو غيره له أن يقوم بدعوة غيره إلى الإسلام، بل حق عليه أن يقوم بدعوة غيره إلى الإسلام من الكفار والمشركين، وأن يقوم بالحسبة العظمى للجهاد في سبيل الله وقتال الكفرة وأعداء الله إجماع. فإذا جاز له أن يحتسب في تغيير المنكر الأكبر الذي هو الكفر والشرك، فأن يحتسب فيما دونه كذلك. وكما قال بعض السلف: لو لم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر حتى يكون سليما من المعاصي، ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن منكر. قال الإمام مالك وقد روى هذه الكلمة: من ذا الذي ليس فيه شيء؟ من هو الذي يسلم من المعاصي كلها حتى يحق له أن يأمر وينهى؟ بل كل إنسان يجب أن يأمر وينهى، كما قيل: ولو لم يعظ في الناس من هو مذنب فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أما قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فليس حجة في أن من نسي نفسه لا يأمر بالبر، بل إن الله عز وجل يعاتبهم على الثنتين: يعاتبهم على نسيانهم أنفسهم وتركهم لفعل البر، وعلى وقوعهم في المنكر، وإن كان هذا لا يعني أنهم مؤاخذون بالأمر نفسه، يعني أمرهم للناس بالبر ليس موضع عتاب عليه، إنما موضع العتاب كيف تنسون أنفسكم وأنتم تعرفون الآن. لو كنتم جهال لربما كان الجهل شفيعا لكم، إن صح أن الجهل شفيع، لكن أما وأنتم تعلمون بل وتأمرون الناس بالبر ثم تخالفون إلى غيره، فهذا أمر لا يسوغ، وهذه الآية واضحة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه فيدور فيها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فعقوبة هذا الرجل بالنار وما أخبر عنه المؤيد بالوحي من السماء صلى الله عليه وسلم من هذا المنظر البشع الرهيب المخيف ليست لأنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كلا، إنما لأنه كان يأمر بالمعروف فلا يأمر ولا يأتي، وكان ينهى عن المنكر ويأتي، فهو يترك المعروف ويفعل المنكر ولذلك دخل النار. وهناك احتمال أو وجه آخر، وهو أن يكون مع أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فعل ذلك على سبيل النفاق، والتضامر. فقد يكون حال هذا الرجل أنه عالم ينظر الناس إليه فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر على سبيل النفاق والرياء، وحينئذ يعاقب حتى بأمره ونهيه. لما؟ لأنه لم يكن لوجه الله، كما قال الله عز وجل: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراعون. فإما أن يكون عقابه لأنه ترك المعروف وفعل المنكر، وإما أن يكون عقابه لأنه فعل ذلك رياء وسمعة وليس لوجه الله عز وجل، أو لمجموع الأمرين. ولا شك أن كون الإنسان يواطئ ظاهره باطنه ويفعل قبل أن يأمر ويترك المنكر قبل أن ينهى، هذه هي الصورة الحقيقية الكريمة، وهذا منهج الأنبياء، كما قال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وكان هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الناس في الحديبية أن يحلقوا رؤوسهم فلم يفعلوا، فدخل على إحدى زوجاته مغضبا صلى الله عليه وسلم وقال: هلك الناس، أمرتهم فلم يفعلوا. فقالت: يا رسول الله، إن الناس أصابهم غم شديد، وقد كانوا يظنون أنهم سيدخلون مكة ويطوفون بالبيت، فاخرج فاحلق رأسك فإذا رأوك فعل. فخرج صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه، فحلق الناس رؤوسهم حتى كادوا أن يختفلوا من سرعتهم في ذلك على ما في نفوسهم من الهم والغم والحزن الذي أصابه. يعني كون الإنسان يلتزم بنفسه قبل أن يأمر وينهى هذا أمثل وأدعى للإجابة، ولكن كونه يتخذ تقصيره ذريعة إلى تقصير آخر فهذا حرام. ولنعلم أن من وقع في منكر ثم رآه ولم ينهى عنه أنه وقع في معصيتين، إحداهما فعل المنكر والثاني ترك النهي عنه. وهناك أمثلة تبين فعلا أهمية مثل فهم هذه المسألة. فمثلا قد يكون عندنا إنسان له ولاية كبيرة أو صغيرة، ولتكن مثلا ولاية الأب في بيته على أقل تقدير، فهذا الأب قد يكون واقعا في معاصي من شرب الدخان ومن مشاهدة الأشياء المحرمة ومن النظر الحرام ومن سماع الغناء وغيره، فهل نسوغ له حين كان واقعا في هذه الأشياء أن يترك الحفل على الغالب لأهل ولايته ممن هم تحت سلطته من أولاد أو غيره، ألا يأمرهم ولا ينهاهم لأنه هو مقصر؟ قطعا لا. المثال الثاني أنك قد تجد إنسانا وقع في إثم ومعصية وتنكرت هذه المعصية من قلبه وأصبح رجوعه عزيزا صعبا عسيرا، فيجد إنسانا آخر لازال في بداية طريق الانحراف وبإمكانه أن يرجع، فيقول له: يا أخي، أنا ناصح ومجزئ، حصل مني كذا وكذا وكذا، وأنا الآن أواجه من المصائب كذا وكذا بسبب وقوعي في هذا الأمر، وقد حرصت على الخلاص منه بكل وسيلة فلم أستطع لأنني قد توغلت في هذا الأمر، ولكن أنت ما دمت في أول الطريق أنجو بنفسك. وأقرب وأوضح مثال لذلك قضية المخدرات مثلا، فمثل هذا ألا يؤجر لو قال بالصدق مثل هذا الكلام؟ بلى، ويؤثر أيضا مثل هذا الكلام. من الأمثلة أنك قد تجد إنسانا يفعل منكرا وهو جاهل لأنه منكر، وآخر قد يفعله وهو يعرف أنه منكر، فهذا العالم الذي وقع في المنكر على علم لو أخبر الجاهل بأن هذا الأمر حرام ولو لم يعظه أو ينصح، كل ما في الأمر قال له: يا أخي، أنا رجل ضعيف الإرادة وأفعل هذا المنكر وأسأل الله أن يتوب عليه، لكن أنت ربما تكون لم تدري بأنه حرام أو منكر، فأعرف أنه محرم ولا يسوغ والواجب علينا جميعا أن نتوب، وما أشبه ذلك من الكلام. فليس كل من أمر ونهى وهو مقصر يخرج أمره ونهيه على مخرج الاستهزاء والسخرية أو ما أشبه ذلك. فهذه عقبة تحول بين بعض الناس وبين الأمر والنهي. العقبة الثانية هي الخوف. الخوف معنى عام، قد يكون الخوف أحيانا من أولياء الشيطان أيا كانوا وكيف كان، وهذه من أهم مداخل الشيطان، كما قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. أجمع المفسرون على أن معناها يخوفكم أولياءه، أي يلقي في قلوبكم تعظيمهم ومهابتهم والخوف منهم، فتنكفون عن الأمر والنهي لذلك. ويؤيد هذا المعنى سبب النزول وسياق الآيات: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. هذه الآية. ثم قال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فالإنسان ينبغي أن ينتبه إلى هذا المدخل من مداخل الشيطان، وهو الخوف من أولياء الشيطان الذي يحول بينه وبين الدعوة إلى الله، وبينه وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع أن الله عز وجل قال: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فأنت إذا أقدمت وأمرت ونهيت بحكمة وعلم وصبر ستجد النتيجة طيبة. شريطة أن لا يقع من الإنسان نفسه خطأ يكون مدعاة إلى نتائج أخرى. ولو افترض أن هناك إنسان منحرف من أولياء الشيطان في موقع من المواقع وهو يحمي هذه المنكرات في أي بلد من البلدان، ثم دخل عليه رجل صالح فخاطبه بأسلوب طيب ونبهه على بعض المنكرات الموجودة في داخل الجهاز الذي يديره أو يعمل فيه أو الشركة أو المؤسسة، غاية ما في الأمر أنه لن يستجيب. أما أن يؤذيه فهذا بعيد جدا. ومن صور الخوف التي توجد عند الكثير منا قضية الهيبة، الهيبة من مخاطبة الناس. فتجد كثيرا منا بحكم عدم الاعتياد يحب أن ينبه على بعض الأشياء لكنه يتهيب هذا الأمر. وهذه الهيبة أيضا هي ستار رقيق، إذا أقدم الإنسان مرة واحدة ومزق هذا الستار بعد ذلك أصبح الأمر عنده سواء، عنده قدرة على أن يخاطب أي إنسان ويكلمه ويقاوم المنكرات ويتحدث مع أهلها بالمناصحة. فعلى الإنسان أن يدرك أنه لا علاج لهذه الهيبة إلا بالأقدام شيئا فشيئا، وتعويد النفس وتدريبها حتى تزول ويصبح بإمكان الإنسان أن يأمر وينهو. من العوامل والعوائق التي تحول بين البعض وبين الأمر والنهي خشية أن لا يستجيب له الناس، اليأس من الاستجابة، وهذا كثير أيضا. حتى أنك تجد البعض يقول: يا أخي هذا يعرف أنه منكر، هذا واقع في المنكر وهو يعرف أنه منكر، هذا نصح فلم يستفد، هذا كلمه فلان، هذا سبق أن كلمته وما أشبه ذلك، فيداخل البعض نوع من اليأس من الإصلاح. والجواب على هذه النقطة من أوجه متعددة. فأولا نقول: حد أنهم لم يستجيب، فأنت مهمتك البلاغ والأمر والنهي، ولا عليك أن يستجيب الناس أو لا يستجيب. وقدوتك إن لم يستجب لك الناس ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فهذا نبي، نبي مبعوث مؤيد بالوحي من السماء، عنده من الإخلاص والتفاني والتضحية والعلم والحكمة ما ليس عندك ولا عند غيره من أفراد الناس، ومع ذلك ليس معه أحد، ما استجاب له من أمته ولا فرد واحد. فقدوتك في مثل هذا. الوجه الثاني أن يقال إن الواقع أن الإنسان الذي يأمر وينهى في هذه الأمة وفي هذه الأزمنة قد يجد أن أمره ونهيه يفيد، إن لم يفد مرة أفاد المرة الثانية، وإن لم يفد في شخص أفاد في شخص آخر. وأنت لو جلست مع بعض الدعاة لذكروا لك قصص شاهدوها وعاينوها في أناس مرضوا على الفساد والانحلال، كانت هدايتهم بسبب كلمة طيبة أو نصيحة أو ما أشبه ذلك من الأمور التي قد لا يرقي لها الإنسان بالها. وأذكر لكم حادثة وحيدة في هذا الباب لأن الكلام فيها يطول. يذكر أحد الدعاة أنه كان في سفر في عمرة، فجلسوا لصلاة المغرب في أحد الأماكن فسمعوا من بعيد قوما يلعبون ويغنون ويتضاحكون حتى انتهت الصلاة وهم على ذلك وهم في لهو ولعب ومعهم من المشروبات المحرمة وغيرها كثير. فتساءل هؤلاء الدعاة نذهب إليهم أو لا نذهب؟ فأحدهم قال لابد أن أذهب إليهم، فذهب بمفرده وسلم عليهم ثم جلس بين ظهرانيهم واستأذنهم في أن يتكلم معهم 5 دقائق، فأذنوا له وربما بعضهم يضحك وبعضهم يسخر وبعضهم يغمز بعض وبعضهم يشير إلى بعض، فجاهل هذا كله وبدأ يتحدث بهدوء عن الآخرة وما أعد الله للمتقين وما أعد الفاسقين والجنة والنار وما أشبه ذلك من الموضوعات الوعظية المؤثرة. فخمس دقائق ثم دعوا له وشكروه وانصرف من عنده ولا يدري هل أفاد أو لم يفد. يقول ففي أحد المرات كنت في مدينة من المدن بعيدة نوعا ما عن المكان الذي حصلت فيه الحادثة، فدخلت في أحد المحلات التجارية، فلما دخلت وجدت شابا كث اللحية فقام وعانقني وضمري إلى صدره وبكى وتأثر وبدأ يسألني عن حالي وما أشبه ذلك، وأنا أجيبه وأنتظر أن يتوقف لأقول له إنك مخطئ فقد شبهت علي وظننتني شخصا تعرفه والواقع أنك لا تعرفني لأنني لا أعرفه. يقول فلما انتهى من السلام قلت له لعل الأخ قد شبه علي، فأنا لا أعرفك ولا أذكر أنه سبق أن التقيت بك. قال بلى، أما تذكر يوم من الأيام أنك مررت في مكان كذا فوجدت قوما يلهون ويلعبون فأتيت وكلمتهم؟ قال بلى. قال فأنا كنت أحدهم. فيعني الأمثلة لا تنتهي في مثل هذا المجال، هذا مجرد مثال، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم الخيرية فيها موجودة إلى يوم القيامة. وما عرف في فترة من فترات التاريخ أن الأمة قد أجدبت ويؤس من إقلاعها، فهذا الزمان كغيره وإن كانت المفاسد فيه عمت وكثرت وانتشرت، هناك وسائل أخرى وعوائق، فهناك عوائق وعقبات يحول الوقت دون الحديث عنها، وفيما ذكر كفاية. أسأل الله أن يعينني وإياكم على أنفسنا وأن يرزقنا القيام بما أوجب علينا وأن يجعلنا من الآمرين بالمعروف الفاعلين له، الناهين عن المنكر التاركين له، وأن يصلح أحوالنا. لو اقتربتم يا أخوة، هناك موضوع بل موضوعات مهمة جدا لطالب العلم، فأبدأ إن شاء الله من هذه الليلة بالعرض أو التعرض لبعض هذه الموضوعات ولو بشيء من الاختصار لعل أن يكون فيها فائدة ونفع إن شاء الله. وهناك موضوعان متقابلان مهمان سيكون الحديث عنهما بإذنه تعالى لأسابيع عديدة. الأول منهما أعذار أهل العلم في ترك العمل لسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أعذار العلماء في ترك العمل بحديث من الأحاديث أو سنة من السنة، ويدخل فيه الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين أهل العلم، ويقابله موضوع آخر يمكن أن أختار له عنوانا حول مثالث الطلاب، وهو إشارة إلى آفات طالب العلم التي تعترضه ويلزم التنبيه عليها للحذر منها. ومن هذه الليلة إن شاء الله يكون البدء في الموضوع الأول، وهو الأسباب التي تجعل بعض أهل العلم يتركون العمل بحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي دعاني إلى طرح هذا الموضوع ما أراه في واقع كثير من إخواني من طلبة العلم في هذا العصر من الذراء على العلماء،
فضلا اقلب الشريط،
ورميهم أحيانا بالألفاظ القاسية الشديدة التي لا تتناسب مع مقدارهم ومكانتهم وجهادهم في سبيل الله عز وجل، على سبيل المثال بين يدي الآن كتاب يقول فيه مؤلفه في مقدمته، يقول: وإنه من المؤسف المحزن أن من الناس من يدينون بأديان أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم، ثم يقول: ألا فليعلموا أنه لا دين إلا دين الكتاب والسنة. طيب، والمذاهب وأئمة المذاهب يأخذون من التوراة والإنجيل وإلا من أين؟ ثم يقول: وأن التقليد الأعمى من غير دليل كفر بالله العظيم، ولقد آن الأوان لكي نحطم هالات التقديس وتيجان الربوبية التي وضعت فوق رؤوس أئمة المذاهب ومشايخ الطرق. ومما يلفت النظر أنه جمع بين أئمة المذاهب ومشايخ الطرق وشتان بينهما. ثم يقول في قلب الكتاب، وهو يتعقب الشيخ الألباني في أحد المسائل حين تكلم الشيخ عن موضوع الإيمان واختلاف الناس في مسماه، قال تعقيبا على قول الشيخ الألباني: إن العلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا. قال هذا المتعقب: إن اختلاف الناس في مسألة من المسائل يرجع إلى أنهم لم يدينوا بدين الكتاب والسنة، وإنما دانوا بأديان أئمتهم ومشايخهم، فلا بد من الاختلاف حتما. أما دين الله دين الكتاب والسنة فليس فيه ذرة اختلاف قطعا ويقينا. يقول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول: فعلمنا يقينا أن الذي من عند غير الله فيه اختلافا كثيرا. هكذا كتبها ملحونة، فهو لا يفرق بين الفاعل، بين المبتدا والخبر والفاعل والمفعول. وعلمنا يقينا أن الذي من عند الله وحده ليس فيه ذرة اختلاف. ثم قال: وأهدي إلى القارئ الكريم بحث، والصواب بحثا لأنه مفعول به منصوب، بحثا من دين الكتاب والسنة في مسمى كلمتي إيمان وإسلام. ثم جاء بما فهمه هو من النصوص واعتبره هو دين الكتاب والسنة. ومثل هذا كثير في هذا العصر، أصبحت تجد كثيرا من الناس يتجرؤون على الأئمة والطعن فيه وأنهم لم يختلفوا إلا لأنهم لم يدينوا بدين الكتاب والسنة. وهذا يوجب أن نعرف، وخاصة ونحن ندرس بحمد الله مسائل على ضوء الكتاب والسنة، ونعرف فيها بأقوال الأئمة المتبوعين وغيرهم، فلا بد أن نعرف ما هي الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف هؤلاء الأئمة أو تركهم العمل بحديث من الأحاديث. فهناك أسباب لا يخرج عنها حالة واحدة من حالات ترك إمام من الأئمة لحديث من الأحاديث. يعني لا يمكن لإمام من الأئمة المتبوعين الذين أجلتهم الأمة وعرفوا بالذكر الحسن أن يترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأحد أربعة أسباب، فلننتبه لها. السبب الأول: ألا تبلغه هذه السنة ولا تصل إليه، وهذا ما سأتعرض له الآن. السبب الثاني: أن تبلغه ولا يعتقد أنها تدل على هذا الحكم، أن يبلغه الحديث لكن لا يعتقد أنه يدل على الحكم الذي قيل إنه تركه. ويمر من هذا أشياء كثيرة في الدروس، أن يصل إليه الحديث ولكن لا يوافق هذا الإمام على أن هذا الحديث يدل على ما تقولوه. السبب الثالث: أن يبلغه الحديث ولكنه ينساه في وقت من الأوقات أو على الدوام فيفتي بخلافه. السبب الرابع: أن يبلغه الحديث ويحفظه ولا ينساه، ويعتقد دلالته على الحكم المطلوب لكنه يعتقد بأنه منسوخ بدليل آخر. فهذه أربعة أسباب كبرى، كل خلاف لظواهر القرآن والسنة عند أي إمام من الأئمة المعتبرين لا يخرج عن أحد هذه الأسباب الأربعة البتة. وسنعرف لكل سبب في وقت خاص إن شاء الله. فنبدأ الآن بالسبب الأول، وهو ألا يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكون في المجلس وعنده بعض أصحابه فيتكلم بالحكم أو بالحديث أو تحصل الواقعة فينقلها هؤلاء الصحابة لغيرهم ولمن بعدهم من التابعين، وينقلها التابعون لتابعيهم حتى تصل إليه. ثم يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر عنده قوم آخرون من الصحابة ما حضروا المشهد الأول، فيتكلم بكلام آخر وتحصل واقعة أخرى فينقلها هؤلاء الحضور إلى غيرهم وإلى من بعدهم حتى تصل إلى الأمة. فنجزم إجمالا بأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي يحتاجها المسلمون في الشرع والأحكام والحلال والحرام محفوظة مضبوطة في الجملة، لكن لا يلزم أن تكون عند كل واحد من الأئمة، بل من اعتقد أن إماما من الأئمة قد أحاط بالسنة كلها فقد أخطأ خطأ شنيعا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفز رفع الملام عن الأئمة الأعلام. من اعتقد أن إماما من الأئمة قد أحاط بالسنة كلها فقد أخطأ خطأ شنيعا، لأن دواوين السنة متفرقة وقلما تجتمع عند شخص بعينه، وحتى لو افترض اجتماعها عنده لا يعني أنه أحاط بها، بل قد يكون فيها ما لا يعلم هذا الإمام. ولنلقي نظرة سريعة على أعلم الناس وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل وعلى أعلم الصحابة وهم الخلفاء الأربعة، لننظر فنجد أن هؤلاء الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم قد فاتهم شيء من السنة كان عند غيرهم ممن هو أقل منهم علما وأقل ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي كان ملازما للرسول عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول كما في الصحيح: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر. فكان ملازمين له صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله، وبالذات أبو بكر رضي الله عنه. ومع ذلك جاءت إليه الجدة تسأله نصيبها من الميراث، وهي أم الأم وفي رواية أم الأب، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء؟ وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لك شيئا، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فصعد أبو بكر رضي الله عنه على المنبر وسأل الصحابة إن كان أحد منهم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في ميراث الجدة شيئا. فقام المغيرة ابن شعبة فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك أحد؟ فقام محمد ابن مسلمة فشهد على ذلك فأعطاها أبو بكر السدس. والحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه والإمام أحمد، وهو من رواية قبيصة ابن لؤي عن أبي بكر رضي الله عنه، وقبيصة من التابعين ولم يلقى أبا بكر رضي الله عنه، فروايته عنه مرسلة، فالحديث على هذا مرسل، ولكنه يعتقد بالإجماع على الأخذ به، فقد ذكر محمد ابن نقص المروزي أن الصحابة والتابعين اتفقوا على أن نصيب الجدة السدس. فهذا أبو بكر رضي الله عنه خفي عليه ميراث الجدة حتى أخبره بذلك من هو أقل منه علما، وهو المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ومحمد ابن مسلمة. وكذلك وردت هذه السنة عن عمران ابن حصين رضي الله عنه. ثم انظر إلى الخليفة الثاني وهو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وقد طالت مدة خلافته فكثرت فتواه رضي الله عنه، وهو من فقهاء الصحابة المعدودين، ولذلك نقل عنه أشياء كثيرة خفيت عليه فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من أشهرها ما في الصحيحين أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب في بيته فقال: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس. فكان عمر مشغولا ببعض شأنه، وربما كان يريد أن يؤدب أبا موسى، لأن أبا موسى كان واليا على الكوفة أميرا، فكان عمر يريد أن يبين له أن حد الناس بالأبواب وحدهم أمر ثقيل وشاق على النفوس. فاستأذن أبو موسى مرة ثانية وقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى. فسكت عمر، فاستأذن مرة ثالثة وقال: السلام عليكم، هذا الأشعري. ثم انصرف. فانتهى شغل عمر وانتبه وقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ قالوا: بلى. قال: علي به. فنظروا فإذا هو قد ذهب، فجاءوا به إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقال: ألم أكن أسمع صوتك تستأذن بالباب؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثة فإن أذن له وإلا فليرجع. فقال عمر: لتأتيني ببينة على ما قلت أو لأوجعنك. وعمر رضي الله عنه كان يشدد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يتثبت الناس في النقل والرواية، ولذلك ضرب المثل بأبي موسى لأنه يعرف أن أبا موسى لا يمكن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن ينبه الناس إلى أنه هكذا سنفعل، فمن كان غير متثبت فعليه أن لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج أبو موسى من عنده مذعورا فزعا، فمر على نفر من الأنصار جلوس فقال لهم: هل سمع منكم أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الاستئذان ثلاثا؟ فتضاحك الخوف تضاحكوا، فقال لهم: يأتيكم أخوكم فزعا مذعورا فتتضاحكون؟ فسألوه ما شأنه فأخبره، فقال: أبي بن كعب لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وذهب إلى عمر رضي الله عنه فشهد عنده أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وفي صحيح مسلم أن أبي جلس مع أبي موسى عند المنبر، فقال عمر لمن حوله: إن وجد أبو موسى أحدا يشهد له فستجدونه عند المنبر الآن، وإن لم يجد فلن تجدونه. فلما أقبل عمر وجد أبا موسى وأبي عند المنبر، فقال لأبي موسى: أوجدت أحدا؟ قال: نعم، هذا أبي بن كعب. فقال: ما تقول يا أبا المنذر؟ قال: إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. ثم قال أبي بن كعب: يا ابن الخطاب، لا تكن عذابا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إنما أردت أن أتثبت، إنما سمعت أمرا فأردت أن أتثبت. فهذا عمر رضي الله عنه، وهو من هو في سعة علمه وجلالة قدره وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الأحاديث الصحاح، حتى أنه ذكر في الحديث الصحيح أنه رأى الناس وعليهم قمص، منهم من يبلغ الثدي ومنهم من دون ذلك، وعلى عمر بن الخطاب قميص يجره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وفي الحديث الآخر أنه قال: أتيت بلبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضل عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. فرجل بهذه المنزلة وبهذه المثابة ومع ذلك يتعلم سنة الاستئذان ثلاثا ممن هم دونه في العلم، كأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري ونحوه. وحادثة أخرى لعمر رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أيضا، أنه لما ذهب إلى الشام ونزل بالترب، وهي بلدة على أطراف الجزيرة في حدود الشام، سمع بأن الطاعون قد أصاب أهل الشام وانتشر فيها، فتحير في ذلك رضي الله عنه وأرضاه، فجاء بالمهاجرين الأولين فاستشارهم، فأشاروا عليه برأي ولن يذكروا له سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أحضر الأنصار واستشارهم فأشاروا عليه برأي، ثم أحضر مسلمة الفتح واستشارهم فأشاروا عليه برأي، وكان عبد الرحمن بن عوف قائدا في بعض الشام. فلما جاء رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون: إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منكم، وإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه. ففرح بذلك عمر وسر به ورجع. فهذه السنة خفيت على عمر رضي الله عنه، بل وعلى جمهور المهاجرين والأنصار وسائر المسلمين، وحفظها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. ولعمر قصص عديدة غير هذه. فإذا انتقلت إلى الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وجدت أنه لم يعلم بأن المرأة المتوفى عنها تعتد في بيتها، حتى أخبرته بذلك الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، أخبرته بقصتها وأنه توفي عنها زوجها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. والحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه. فإذا انتقلت إلى الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجدته وابن عباس رضي الله عنهما يقولان بأن المتوفى عنها وهي حامل تعتد أطول الأجلين، تعتد أطول الأجلين من الحمل أو من 4 أشهر و10، مع أن في الصحيحين وغيرهما من حديث طبيعة الأسلمية حين توفي عنها زوجها سعد بن خولة فوضعت، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها خرجت من عدتها بذلك. فإذا كان هذا الشأن في الصحابة بل في الخلفاء الراشدين فغيرهم من العلماء من باب الأولى أنه قد يفوت الواحد منهم شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس يشترط في المجتهد أن يكون محيطا بالسنة كلها، فإن هذا لو قيل لكان معناه أنه لا مجتهد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من الصحابة، لأنه سبق أن من الصحابة من قد تخفى عليه السنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا جانب، وهو يتعلق بخفاء السنة على بعض العلماء. وهناك جانب آخر نكمله باختصار، وهو أن السنة أو الحديث قد يصل إلى هذا العاهل لكن لا يعتقد أنه صحيح، يصل إليه مع اعتقاد ضعف، بمعنى أنه لا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، إما لأنه لم يسمع به أصلا أو لأنه سمع به لكن لا من وجه يثبت عنده. ومن المعلوم لديكم أن شروط الحديث الصحيح 5. الشرط الأول عدالة الراوي، والشرط الثاني ضبطه، والشرط الثالث اتصال الإسناد، والشرط الرابع السلامة من الشذوذ، والشرط الخامس السلامة من العلة الطارحة. فهذه 5 شروط يتوقف عليها تصحيح الحديث، بل ومن العلماء من يضيف شروطا أخرى ككون الراوي فقيها، وكونه عالما، وكونه مشهورا بحمل العلم، وما أشبه ذلك. وكل شرط من هذه الشروط أهل ومحل لأن يختلف فيه أهل العلم، فإنما يوجد مثلا بين علماء الجرح والتعديل من الاتفاق والاختلاف مثل ما يوجد بين غيرهم من أصحاب العلوم الأخرى، فهم يختلفون في توثيق الراوي، ويختلفون في لقائه لشيخه، ويختلفون في العلل، ويختلفون في الاتصال والانقطاع، ويختلفون في الوصل والإرسال، ويختلفون في الشذوذ وعدمه، والأمثلة من هذا أكثر من أن تذكر، ولم أرى داعيا لذكر أمثلة لكثرتها أولا، ولأنه يمر خلال هذه الدروس أمثلة كثيرة جدا. ولو أردنا أن نمثل بأمثلة مما سبق لوجدنا أن هناك ما اختلف فيه العلماء بسبب اختلاف في توثيق الراوي أو تبعيضه، وهناك حديث اختلفوا فيه لاختلافهم في اتصال إسناده أو انقطاعه، وهناك ما اختلفوا فيه لاختلافهم في شذوذه أو عدمه، أو اختلافهم في وجود علة فيه من اضطراب أو إرسال خفي أو نحو ذلك. فإذا كانت هذه الاختلافات كلها، فإذا وجدت إماما ترك العمل بحديث ما ولو كان صحيحا فيما اطلعت عليه أنت، فتذكر أن هذا العالم المجتهد قد يكون يرى الحديث ضعيفا، وهي أن الله عز وجل يهلك الناس إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولو كان فيهم صالحون كثير ما داموا لم يقوموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد ذقت في الجلسة الماضية نصوص كثيرة، آيات وأحاديث تؤكد هذه السنة الإلهية والناموس الذي لا يتخلف، حتى ينتبه الإنسان إلى أن القضية مؤكدة وليست مجازا أو احتمال. وفي آخر الجلسة أشرت إلى موضوع صفات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يجب أن يتحلى بها، ووعدت أن أتحدث عنها في هذه الجلسة، فأشير إلى أهمها الآن بقدر ما يتسع له الوقت. فأقول أولا، موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو عبادة من العبادات، وكل عبادة يشترط فيها شروط كما تعرفون، منها الإخلاص لله عز وجل، ومنها المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا مطلوب في كل عمل يعمله الإنسان. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يزيد بشيء، ألا وهو أنه مواجهة للناس بما يكرهون. فالآمر بالمعروف ينبه الناس إلى خير وفضيلة قد غفلوا عنها وقصروا فيها وثقلت نفوسهم عن القيام بها، كالصلاة مثلا. والناهي عن المنكر يحذر الناس من خطأ وإثم قد وقعوا فيه واعتادوا عليه، وأصبح في بعض الأحيان جزءا لا يتجزأ من حياتهم ومن شخصياتهم، فهو يواجه الناس في غالب الأحيان بما يكرهون. ولذلك فموضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الموضوعات الحساسة جدا، والتي هي من جهة خطيرة، حتى أن السلف كانوا يذكرونها في ضمن المعتقد، أن أهل السنة والجماعة يؤمنون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وما أشبه ذلك. وبالمقابل لو تأملت في التاريخ لوجدت أن كثيرا من الأمور التي اعترضت سبيل الدعاء والمصلحين والعلماء هي بسبب نوع من الخلل في طريقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعدي فيها والتجاوز. في كثير من الأحيان يمكن للإنسان أن يلقي محاضرة طويلة عريضة عن الحلم والصبر وسعة الصدر والرفق واللين وما أشبه ذلك، لكن إذا نزل للميدان ورأى هذه المنكرات بعينه صار الدم في عروقه ونسي ما قال وما تكلم وما تعلم، وغير بطريقة قد لا تكون مناسبة. وهذا لا شك دافعه الغيرة، وهو الدافع بحد ذاته محمود، لكن هذا يؤكد أهمية الوقوف عند الصفات المطلوبة للمحتسب للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل مسلم ينبغي أن يكون محتسبا، ليست وظيفة رسمية مقيدة بأشخاص معينين، كل مسلم محتسب عنده تصويب من رب العالمين بهذه المهمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيقول سفيان الثوري رحمه الله فيما رواه عنه الخلال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خلال أو خصال: أن يكون عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، رفيقا فيما يأمر، رفيقا فيما ينهى، عدلا فيما يأمر، عدلا فيما ينهى. فحين تتأمل هذه الخصال الثلاث، تجد أولها العلم. وما هو المقصود بالعلم؟ العلم يشمل عدة أشياء. يشمل أولا العلم بالشرع، بحيث تعرف المعروف من المنكر، والذي لا يعرف المعروف من المنكر أو تلتبس عليه بعض الأشياء المعروفة ببعض الأشياء المنكرة قد ينكر أمرا معروفا لأنه ما اعتاد عليه في بيئته ومجتمعه، وقد يفعل أو يدعو إلى أمر منكر لأنه اعتاد عليه وظنه معروف. ولو نظرنا مثلا إلى بعض الأمثلة لوجدنا من ذلك الشيء الكثير، وأضرب بعض الأمثلة. مثلا تقصير الثوب سنة ثابتة في أحاديث صحاح كثيرة، أن الثوب يقصر إما إلى أسفل من الركبة بأربعة أصابع، أو أسفل من ذلك بأربعة أصابع، أو أسفل من ذلك بأربعة أصابع إلى الكعبين. ولكن كثير من العامة إذا رأوا بعض المتبعين للسنة وقد قصروا ثيابهم أنكروا عليهم وخالفوهم في ذلك وسخروا منهم واعتبروا أن هذا دينا جديدا وبدعة لا يعرفونها. فهذا الجهل ولد إنكارا للمعروف. والأمثلة في ذلك يعني أكثر من أن تحصى. ولو تعمل أي واحد منكم في مجتمعه الصغير لوجد أن كثيرا من الناس ينكرون ما لم يعتادوا عليه، كما يقول المثل العربي الناس أعداء ما جهلوا، الناس أعداء ما جهلوا. لكن الذي عنده علم بالشرع يجعله يميز المعروف من المنكر، فيأمر بعلم وينهى بعلم، وإذا التبس عليه معروف بمنكر ما يدري، يعني رأى إنسان يفعل فعل، مثلا رأى شخصا يصلي وقد وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وهو قد تعود أن اليد اليمنى توضع على اليسرى فوق السرة أو تحت السرة، فوجي بأمر ما اعتاد عليه لا ينكر، بل يسأل أهل الذكر كما أمره الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن عالم يأمر وينهى بعلم، وإن جاهل ولو في مسألة معينة فيسأل أهل الذكر ثم أيضا يأمر وينهى بعلم. فشجاع العلم السؤال. إذن فالعلم يكون أولا بالعلم بالشرع لمعرفة المعروف الذي يؤمر به ومعرفة المنكر الذي ينهى عنه، والعلم يكون ثانيا بحال الواقع في المنكر الذي يراد الإنكار عليه أو الذي يراد أمره بالمعروف. فيحرص الإنسان على أن يعرف حال هذا الإنسان المحتسب عليه مأمورا بالمعروف أو منهيا عن المنكر، فإن معرفة حاله ذات أثر كبير في تحقيق ما يقصد إليه الإنسان. والأمر الثالث من العلم معرفة الطريقة الصحيحة في الإنكار والتغيير أو في الأمر بالمعروف. والطريقة الصحيحة كيف يمكن معرفتها؟ يمكن معرفتها حين يواجه الإنسان منكر من المنكرات يتأمل ما هي أسلم وأنسب طريقة للإنكار والتغيير بعد معرفته بحال الشخص الواقع في المنكر وبالملابسات المحيطة به، فينظر أسلم وسيلة للتغيير والإنكار فيستعملها ويتجنب الوسائل التي قد تؤدي إلى منكرات أعظم وأطم. فهذا العلم، العلم بالمعروف والمنكر، العلم بحال المحتسب عليه، العلم بالطريقة المناسبة للإنكار والتغيير. ومن ذلك أن يتعلم الإنسان كيف ينكر وكيف يأمر وكيف يدعو، والمصلحة والمفسدة وما أسبى ذلك من القضايا التي تنير عقله في هذا المجال. فهذا الوصف الأول وهو العلم. أما الوصف الثاني فهو الرزق، ويدخل في الرزق أيضا الحلم والأناة. والله عز وجل حين أرسل موسى وهارون عليهم السلام إلى فرعون المتأله الذي قال أنا ربكم الأعلى يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري واضطهد المؤمنين، قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لعل من الله سبحانه وتعالى للتعليم، لعل في القرآن للتعليم يعني لبيان العلة. قول اللين، ما هي العلة في القول اللين؟ من أجل ماذا؟ لأنه أدعى للتذكر والخشية، فالقول اللين قريب من القلب. ولذلك قال الناس القول اللين يغلب الحق البين. فالإنسان لو كان له عند شخص حق فجاء يطلبه منه فرده بقول اللين لربما تخلى عن حقه وسكت أو أجله أو أمهله أو ما أشبه ذلك. فلا بد أن يكون الإنسان رفيقا بما يأمر. وكان الإمام مالك رحمه الله في مجلسه فسأله رجل قال له إنسان واقع في منكر فأنهاه فلا أظن أنه يمتثل هل أمره؟ وأنا أظن أنه لا يستجيب. قال الإمام مالك لا بأس بذلك وربما نهاه إنسان فرافق به فأطاعه ثم استشهد بقول الله تعالى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ويقول سليمان بن فرقان التيمي رحمه الله قلما أغضبت إنسانا فقبل منك. فعلا يا أخوة، يعني إذا أغضبت إنسان أغلقت أبواب قبول النصيحة بينك وبينه. فالأولى بك أن تمهله حتى يرضى ويزول غضبه ثم تنهاه وتأمره بالطريقة المناسبة. قلما أغضبت إنسانا فقبل منك. فالإنسان إذا غضب لم يقبل حتى الحق ولو كان إنسانا فيه فضل فقد يصيب شيء من ذلك. من الأمثلة على هذا مثلا ما في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي على قبر فقال لها اتق الله واغتسل. فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبة. فذهب وتركها صلى الله عليه وسلم. فقيل لها هذا رسول الله، فندمت على ما فعلت وجاءت إلى بابه صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين. فقالت يا رسول الله لم أعرف. قال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الشاهد من الحديث ما هو؟ الشاهد أن الإنسان إذا كان في حالة غير طبيعية من شدة انفعال بغضب أو بحزن أو ما أشبه ذلك فإن هذا قل ما يقبل ويحتاج إلى نوع من اللطف. فإن كان هناك سبيل إلى تغيير هذه الحالة التي فيها الإنسان فبها، كما لو كان غضب منك لفعل فعلته تزيل ما غضب. أما لو لم يكن هناك سبيل فعليك أن تقوم بالإنكار بالحسنى ولو لم يقبل، كما أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة الباكية على قبر ولا يضر أن تقول لم تقبل منه. والأمثلة على رد الإنسان للحق إذا كان مغضبا كثيرة جدا من التاريخ ومن الواقع. فقلما أغضبت إنسانا فقبل منه. ومن الرزق أيضا المطلوب أن لا ينتصر الإنسان لنفسه. فالواحد إذا قام يأمر وينهى عرضة لأن يهينه بعض الناس، وقد يطلقون عليه بعض الألفاظ السيئة أو يعاملونه بعض المعاملة الخشنة التي لا يقبلها. فماذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة أن الإنسان ينفعل، ربما ينفعل ويغضب لنفسه أكثر من غضبه للمنكر الواقع أصلا. فربما تكلم وسب وشتم وما أشبه ذلك مع أنه لم يفعل ذلك بسبب المنكر، إنما فعله غضبا لنفسه. ولذلك كان الإمام أحمد يقول ينهى عن يأمر بالحلم والأناة وينهى عن الغضب ويقول ربما آذوه فتكلم كأنه يريد أن ينتصر لنفسه، كأنه يريد أن ينتصر لنفسه. فعلى الإنسان أن يحرص على ضبط نفسه، فإذا سمع من الكلام ما لا يليق فليقابله بالكلام الطيب، وهذه أخلاق الأنبياء. فإن لم يستطع والناس رجالة فعليه أن يكف ويلجم نفسه بلجام الصمت فلا يخرج منه كلام سيء يقابل به ما صدر من أصحاب المنكر. فلا بد من الرفق والحلم والأناة، وهذه الأشياء ضرورية لكل منكر وعليه أن يتعود عليها. فالحلم بالتحلم والعلم بالتعلم.
أخي الكريم، لم تنتهي المادة بعد، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي.